أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن 21 في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. موضوع اليوم هو عن تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن 21. يرجى مراسلتنا على واتساب على رقم 00961 76888419، لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول هذا الموضوع. ماذا يحمل المستقبل؟ ماذا سيجلب لنا الغد؟ ماذا سيحدث بعد ذلك على الأرض؟ إلى أين نتجه في العالم؟ إلى أين يتجه المجتمع في القرن 21؟ هل سنبقى لرؤية القرن 22؟ هل هناك وسيلة لمعرفة الأحداث في المستقبل؟ يطرح الملايين من الناس هذه الأسئلة ويطورون اهتماما جديدا بالنبوة. يسألون: هل توجد إجابات في الكتابات القديمة؟ هل كان لدى شخص ما عاش في مكان ما منذ فترة طويلة نظرة ثاقبة للمستقبل؟ في ظل حالة عدم اليقين بشأن الأحداث العالمية التي تتكشف لنا الآن، هل من الممكن أن يكون هنالك مفتاح لفهم أسرار المستقبل؟ يبحث الملايين عن إجابات موثوقة بشأن ما هو قادم. إنهم يسعون للحصول على شيء ما يمنحهم الأمن للمستقبل. يسألون: هل النبوة حقيقة؟ هل يمكن لأي شخص أن يعرف المستقبل حقا؟ وبالتأكيد هناك قدر هائل من الاحتيال والإثارة حول النبوءات المقترحة، فأين يبحث الكثير من الناس هذه الأيام عن الإجابة؟ إذا قلت الإنترنت فأنت على الحق، لكن الإنترنت مليء بالمواقع التي تتكلم عن النبوات. إذا ذهبت إلى محرك بحث عادي على الإنترنت وأدخلت كلمة نبوءة، فستجد أكثر من 50 مليون زيارة لها، لذلك يصعب الخوض بهذا الكم الهائل من المعلومات، وللأسف معلومات خاطئة. للأسف تدار العديد من هذه المواقع من قبل أشخاص غير أمناء مستعدين لاستغلال أولئك الذين يبحثون عن إجابات. يلجأ الملايين إلى ما يسمى بالوسطاء الروحيين لاكتشاف إجابات عن أسئلتهم المتعلقة بالمستقبل. أدى هذا البحث أيضا إلى انفجار الاهتمام بالعالم الروحي وتجديد الاهتمام بأقوال الوسطاء الروحيين. لذلك فنحن نتساءل: ما الذي يمكننا الاعتماد عليه؟ ليس بالتأكيد الذين يمارسون الوساطة الروحية لجمع المال، قد يحالفهم الحظ عدة مرات عن طريق التخمين. من حين إلى آخر يقومون ببعض التنبؤات التي قد تظهر بشكل صحيح، ويمكن تفسير معظم التنبؤات بعدة طرق، لكن بشكل عام هم مخطئون مرات أكثر بكثير مما يبدون أنهم على حق. هل يمكننا أن نجد إجابات في الكتابات القديمة للثقافات الأخرى؟ هل كان هناك بعض المعرفة التي اكتشفوها حول كيفية التنبؤ بالمستقبل؟ ما مقدار الثقة التي يمكن أن نضعها في هذه المصادر؟ اعتمد قدماء المصريين على الوسطاء الروحيين للحصول على إجابات بشأن المستقبل. من المفترض أن نبوءة الهرم الأكبر لمصر تنبأت بالدمار الكارثي لكوكب الأرض في عام 2000. تظهر الأقطاب المغناطيسية للأرض علامات على عدم الاستقرار، مما يشير إلى بداية تحول قطبي سيضرب الكوكب فعليا ويتحول من الشمال إلى الجنوب ثم من الشرق إلى الغرب في غضون أيام. خشي كثير من أن ينتهي العالم مع تقويم المايا في 21 ديسمبر 2012، ولكن على عكس التنبؤات الفاشلة للوسطاء كان الكتاب المقدس دقيقا على مدار 3500 عام الماضية. انكشفت نبوءاته تدريجيا عبر العصور ليثبت أن لديه القدرة على التنبؤ بأحداث مستقبلية. نبوءة الكتاب المقدس دقيقة بشكل يثير الدهشة، فالكتاب المقدس يحتوي على قدر هائل من النبوءات التي لا يمكن إنكارها. يقدر أحد علماء الكتاب المقدس أن هناك 800 آية في الكتاب المقدس عن النبوءات، و90% منها قد تحققت بالفعل، وهذا يترك نسبة 10%، إما أنها تتحقق الآن أو يمكن أن تتحقق ببساطة في المستقبل القريب. في سلسلة رؤيا الرجاء هذه سنرى أن الكتاب المقدس ليس فقط مليئا بالنبوءات المستقبل الدقيقة للغاية، ولكنه مليء بالأمل. وسفر الرؤيا ينبض بالأمل أكثر من أي سفر آخر في الكتاب المقدس. في هذه الحلقة سنقوم برحلة عبر سفر الرؤيا ونرى كل من دقته والسبب الذي يجعلنا نضع الأمل في المستقبل الذي يكشف عنه. لماذا النبوة مهمة؟ تتحقق نبوءة الكتاب المقدس من صدق كلمة الله، وتعطينا الثقة بأن المستقبل بين يديه. التاريخ ليس مجموعة من الأحداث بدون انسجام أو بدون هدف، التاريخ بيد الله. هذه هي رسالة الرؤية. يتحدث الكتاب المقدس كله عن إله يدير هذا العالم باهتمام عميق ومحكم. إله يعرف المستقبل. الله لا يخمن الأمور، هو يعرف المستقبل بدقة. هكذا قال النبي أشعياء في أشعياء 46 العدد 9 والعاشر: اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل. يعلم الله ما سيحدث في المستقبل كما في الحاضر. عندما ننظر إلى المستقبل فإننا لا نحدق في الظلام. تقول بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد 19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم. هل هناك بعض الأشياء المظلمة التي تحدث في هذا العالم اليوم؟ هل نحن في مكان مظلم نتساءل عما سيأتي به الغد؟ نبوءات كلمة الله مثل نور ينير الطريق أمامنا. إذا أخذناها بعين الاعتبار فإننا سنسير في هذا الضوء حتى يحدث شيء ما. ولكن ما هذا الشيء الذي سيحدث؟ تكمل الآية وتقول: إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. هل سيأتي يوم يزول فيه كل الظلام في هذا العالم؟ كل النبوات تشير إلى هذا الحدث، ظهور من يدعى كوكب الصبح. ولكن من يكون هذا؟ إنه الرب يسوع المسيح. بدراستنا للنبوات يضيء لنا المسيح لمعرفة وفهم أكبر. يمكن للمسيح أن يمنحني الثقة والإطمئنان في عالم يعاني من اضطرابات وخيمة. يكشف سفر الرؤيا رسالة الله الأخيرة للبشرية. لذلك سنكشف من خلال هذا البرنامج الإذاعي عن النبوءات العظيمة في سفر الرؤيا. هل يمكننا فهم نبوءات سفر الرؤيا؟ أم أنه محكم الإغلاق ولا يمكننا فتح أسراره؟ اسم السفر يعني الكشف، فسفر الرؤيا ليس مغلقا لنا. يشير اسم السفر إلى أن شيئا ما على وشك أن يكشف عنه، فهو ليس شيئا يجب إخفاؤه. لنبدأ بالآية الأولى من سفر الرؤيا، رؤيا 1:1: إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب. من يعطي هذا الإعلان؟ يسوع المسيح. لماذا؟ لتظهر لنا الأشياء التي ستحدث قريبا جدا في المستقبل. جزء من هذا الإعلان عن المستقبل يكشف عن اضطهادات، وهو يعطي كنيسته في الأيام الأخيرة إعلانا عن أمانته عندما نمر بالاضطهاد والصدمة والحزن والأسى. إن سفر الرؤيا هو إعلان عن الرب يسوع الذي لا يتركنا في الضيق. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم واتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تنبأ سفر الرؤيا بأنه سيراق دماء الشهداء في القرن الأول، لكنه أخبرهم أيضا أن المسيح سيكون معهم، وكان كذلك بالفعل. طوال العصور المظلمة عندما كان يتم حرق الناس من أجل شهادة المسيح، كان الرب هناك معهم. وبالتأكيد في صدمة وألم الحياة سيكون المسيح هناك أيضا. هذا هو إعلان يسوع المسيح. إنه إعلان رجاء لكل فرد في الضيقة اليوم وغدا وفي المستقبل. هناك سؤال يكثر طرحه: هل هذا السفر مغلق؟ هل هو مختوم بحيث لا يمكننا فهمه؟ دعونا نسأل الملاك الذي أعطاه ليوحنا والذي أخذه من الرب يسوع. رؤيا 22:10، وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. لذلك فهو كتاب مفتوح، لأن الكتاب المقدس يقول لا تختم على كلمات نبوة هذا الكتاب، فالرب يسوع الذي أعطانا الوحي هو يريدنا أن تفهمه. لقد أعطانا الإعلان من نبع محبته لنا، لأنه يريدنا أن نعلم أنه معنا في ضيقتنا، ويريدنا أن نحظى بالأمان بينما نتطلع إلى مستقبل مظلم. يريدنا أن نعرف أن المستقبل بين يديه. يريد أن يكون لدينا التأكيد على أن ملكوت الله سيغلب في النهاية على كل الشر. إن سفر الرؤيا هو إعلان للأمل، إنه يقدم رسالة مفعمة بالأمل بأن الرب يسوع يتولى زمام الأمور وينتصر في آخر الأيام. إنها رسالة من الله إلينا. رؤيا 1:1، إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. يعلم الله مسبقا بأننا سنعيش في آخر الأيام، وفي بعض الأحيان نشعر بالارتباك بشأن المستقبل. في بعض الأحيان قد يكون لدينا أسئلة، لذلك خصص الله كتابا وسماه الرؤيا ليمنح شعبه الأمل والتشجيع وهم يعيشون في أواخر الأيام على الأرض. أخذ الرب يسوع تلك الرؤية من الآب، وبدوره أعطاها للملاك الذي أرسل ليوحنا ليخبره به، وكتبه يوحنا بأمانة ليمنحنا إياه. الآن ها هو سفر يدعى الرؤية، كان في فكر الله ليمنح الشجاعة والثقة لكل منا الذين يعيشون في آخر الزمان. عندما أعطى الملاك ليوحنا تلك النبوات، كان يوحنا رجلا عجوزا، كان سجين في جزيرة بطمس. عندما كان الرسول يوحنا صغيرا، تبع يسوع الناصري في كل مكان، رأى يسوع يكسر الخبز ويطعم 5,000 شخص. لقد رأى يسوع وهو يلمس رجلا مصابا بالبرص المخيف، ورأى أن الجسد المنهك بالمرض يصبح طاهرا ومتجددا كجسد طفل. عندما كان شابا، سار يوحنا مع يسوع إلى بستان جثسماني وركع هناك عندما صلى يسوع. رأى يوحنا المسامير في يدي المسيح وشاهد الدم يجري على معصمه. أيضا نظر إلى المسيح المقام. رأى يوحنا الرب يسوع يغادر الأرض صاعدا أعلى فأعلى، حتى استقبلته سحابة مبعدا عن بصر التلاميذ نحو السماء. لقد أعطى الله سفر الرؤيا للرب يسوع، ومن ثم للملاك ليوحنا، وكتبه يوحنا للكنيسة في جميع العصور، وصولا لنا نحن من نعيش على حافة الأبدية. نبوآته تأتي مباشرة من الله، يتكلم عن السماء الجديدة. يقدم الله بنفسه بركة ثلاثية لمن يدرس كتابه. رؤيا يوحنا 1:3، طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. عندما تسمع هذه الحلقات يوما بعد يوم، سيصل الله إلى حياتك ويفعل شيئا غير عاديا. إذ كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على رقم واتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv radio@al-waad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات الرؤيا.
الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر. في معظم الأحيان يبدأ كل شيء على أنه القليل من المتعة البريئة، شيء يكافئك بعد يوم من العمل الشاق، أو لتهدئتك بعد يوم سيء، أو فقط بدافع الفضول، أو لجلب بعض الإثارة عندما تشعر بالملل. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. في كثير من الأحيان يتعلق الأمر بضغط الأصدقاء، ولا تريد أن ينظر إليك كمنبوذ أو جبان. تترك السيجارة الأولى وأول كأس من الخمور ذكريات مروعة، وآمل أن تكون التجربة القادمة أفضل. قد تكون السلوكيات الخطرة الأخرى ممتعة في البداية، لذا فإن الرغبة في تكرارها تأتي بشكل طبيعي. حتى هذا المزيج من الحصول على الشعور بالمتعة في موقف مملوء بالمخاطر أمر جذاب للغاية، خاصة بالنسبة للشباب. المزيد من التكرار القليل وسوف تتشكل العادة. لم يمض وقت طويل حتى ينظر إلى هذا السلوك الجديد على أنه حاجة، على الرغم من أن حقيقة أنه لا يعمل على تحسن الحياة أو الصحة. الحياة لا تطاق عند غياب تلك المادة أو السلوك. من الواضح الآن أننا نتحدث عن الإدمان. من الواضح أن الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر تؤثر على صحتنا بشكل سلبي للغاية. فما هي أفضل طريقة لتوعية شبابنا لمنع هذه السلوكيات؟ غالبا ما نعتقد أن التوعية والإعلام هما الركيزتان الأساسيتان للوقاية. المعلومات والحقائق مهمة، لكنها ليست كافية. إذا كان التعليم أو الفهم من مخاطر تعاطي التبغ كانت كافية كرادع، فالعلامات التحذيرية وإشعارات علب السجائر ستكون كافية لمنع الناس من التدخين. للأسف هذا ليس ما يحدث. الملصقات التحذيرية ضرورية للغاية. على سبيل المثال، تضع بعض البلدان تحذيرات من مخاطر شرب الكحول أثناء الحمل على زجاجات المشروبات الكحولية. يجب أن يكون المزيد من هذا. وجد علماء الاجتماع والنفس أن الأحداث الخطرة على الحياة مثل النوبات القلبية أو تشخيص السرطان ليست كافية لإحداث تغييرات في السلوكيات الصحية لدى نسبة كبيرة من الأفراد. هذا مخيف. هل يجب أن نقرأ الملصقات التي على الأطعمة التي نأكلها والتي نشربها؟ بالتأكيد من الضروري معرفة محتوى الصوديوم، محتوى الدهون، محتوى الدهون المتحولة، عدد السعرات الحرارية وما إلى ذلك من المنتجات التي نستهلكها. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. في مجال السلوكيات على وجه التحديد الإدمان، إذا كان التعليم وحده لا يكفي، فماذا علينا فعله؟ هناك العديد من الدراسات التي تم إجراؤها وتحليلها بشكل جيد، والتي تظهر قوة التواصل أو الترابط. لكن بماذا أو بمن يجب أن نكون على اتصال؟ لتصبح مساعدا للناس على مقاومة السلوك المحفوف بالمخاطر مثل الكحول والمخدرات أو العلاقات الجنسية قبل الزواج وإلى آخره، فهم يحتاجون إلى علاقة هادفة مع شخص ذو أهمية في حياتهم. يكون هذا من خلال أحد الوالدين أو الجد أو المعلم أو المرشد الروحي أو حتى صديقا موثوقا آخر. هنالك أيضا المكون الثاني والذي لا يقل أهمية عن الأول، وهو الارتباط بمجموعة من القيم. ما الذي نعتبره مهما للغاية كي يحدد مسار حياتنا؟ الثروة؟ حتى الاهتمام بحماية ثرواتنا المالية يجب أن يكون بمثابة رادع للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ولكن في كثير من الأحيان لا تكون كذلك. الصحة؟ يتفق الجميع على أن التمتع بالصحة أفضل من المرض من نواحي عديدة. على الرغم من ذلك، فإن الاهتمام بالرفاهية الشخصية ليس قويا بما يكفي لقيادتنا إلى تغيير اهتمامنا. قرر الكثير من الناس تغيير حياتهم بدافع من رغبة عميقة في التواجد لمساعدة أطفالهم أو الاستمتاع بأحفادهم. لا يوجد للبعض الآخر أي رغبة في مساعدة المجتمع أو حماية البيئة أو حتى المشاركة والانسجام مع خلقهم. نحدد هذه القيم على أنها تلك الموجودة في الكتاب المقدس والممثلة في حياة يسوع. لقد أظهرنا أن للعلاقات الوثيقة القدرة على تغيير حياتنا إلى الأبد. ما هي نتيجة هذا النوع من الترابط؟ تنمية الليونة. الليونة هي القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والمواقف العصيبة. الليونة شيء يتطور بمرور الوقت وينمو على نظام دعم مثل ذلك الموجود في العائلات والمجموعات الدينية والمجتمعات. لدى الشباب المرتبطون بهذه الأشياء المزيد من الثقة واحترام الذات. يتم تعزيز هذا بشكل أكبر من خلال المحبة والاحترام والقبول من الأفراد المهمين في حياتهم وبيئتهم. هذه العلاقات تقدم فرص ذهبية وأساليب لمعالجة المشكلة الخطيرة التي تواجه الأسر والمجتمعات في محاولة لمساعدة شبابهم. هناك عاملان مهمان آخران يقويان فوائد العلاقات الداعمة. أولاً، الإرشاد النشط لشبابنا. نحن بحاجة إلى أن نصبح مرشدين ومدربين للحياة، ونتشارك المهارات والمعرفة التي ستساعد الشباب على السير في طريق الحياة. يحتاج الإرشاد إلى أن يقترن بالمكون الأساسي الآخر، وهو الخدمة. لقد سئم شبابنا من محاولاتنا للترفيه عنهم، هم يحتاجون إلى المشاركة في الخدمة. ثبت أن خدمة الآخرين تعزز المرونة والقدرة على التأقلم رغم الفوضى التي تظهر في الحياة من حين لآخر. العلاقات الهادفة والأصدقاء الجيدون مفيدون لصحتنا. الصداقات الإيجابية تعزز روابط الصحة العقلية الإيجابية والشعور بالانتماء واحترام الذات وتعزيز الغرض، ويمكن أن يحدث هذا في أي وقت من العمر. من الضروري تعزيز المرونة في شبابنا. الاستثمار في صداقاتنا يمكن أن يحسن الصحة ويقلل من حدة التصرف على المدى الطويل. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك. لم تكن تربية الأطفال شيئا بسيطا، لكن يمكننا القول أنها أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. يتم شرح العديد من المواقف وإدارتها بشكل مختلف في عصرنا مقارنة بالجيل الماضي. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لهذه التحولات السريعة، القدرة على خلق التوترات وسوء الفهم بين أفراد الأسرة من مختلف الأعمار، وهو موقف ينعكس في السؤال التالي من جدة قلقة تقول: حفيدنا مضطرب ويجد صعوبة لاتباع التعليمات، يقول معلمه ووالديه أنه يعاني من نقص الانتباه وفرط النشاط، وهو أيضا مندفع جدا، لقد وصفوه بأنه يعاني من اضطراب نقص الانتباه أي فرط النشاط. نحن نعتقد ربما كل ما يحتاجه هو انضباط أكثر صرامة، لكن والديه طلبوا منا الابتعاد عنه. هل لديك أي نصيحة؟ هل واجهت معضلة مماثلة؟ على الرغم من أن هذه الفكرة تبدو صارمة، إلا أن نصيحة عدم التدخل قد تكون طلبا للمساعدة في تقليل ضائقة الوالدين وقلقهم. يمكن أن يكون لهذا الاضطراب تداعيات عديدة، وقد تمت دراسته بشكل مكثف. تم تشخيصه بناء على أعراض سلوكية، وقد وصفت مستمعتنا الكثير منها. يؤثر الاضطراب على تعلم القراءة وتكوين الصداقات، وتظل سماته قائمة لمرحلة البلوغ. يرتبط اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بانخفاض العلامات المدرسية حتى التخرج من المدرسة الثانوية، ويمكن أن يكون مشكلة في الحصول على وظيفة. سيتم قبول حسن النية من الأسرة والأصدقاء من خلال الدعم البناء وعن محبة ولطف، أكثر من التعليقات على تصرفات الطفل وتطبيق الانضباط الأكثر صرامة. لا يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال والمراهقين الذين يظهرون الحماسة المتوافقة مع العمر، ولكنها قد تتوافق مع أثار ضارة طويلة المدى، وبالتالي يعتمد التشخيص على مقاييس تقييم الوالدين والمعلمين التي تم التحقق من صحتها، والتي تقيم سلوك الطفل في المواقف اليومية في بيئات مختلفة. اضطرابات التعلم والقلق وكذلك الاكتئاب كلها عوامل تسبب الضيق، ليس فقط للعائلة ولكن أيضا للطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. التقييمات المهنية ضرورية للتأكد من عدم وجود تشخيص زائد أو استجابة غير كافية للوضع. التشخيص الزائد هو احتمال واضح، حيث يوجد انتشار مرتفع في البلدان المتقدمة بشكل جيد للغاية. الأولاد أكثر عرضة للخطر من الفتيات. تشير المعدلات الدولية إلى أن حوالي 5% من الأولاد قد يعانون من هذه الحالة. يتم تحديد معايير التشخيص في العديد من البلدان، ويتم العثور عليها في الولايات المتحدة في إرشادات ممارسة الجمعية الأمريكية للطب النفسي. الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية DSM يطلب ما لا يقل عن 6 إلى 9 أعراض للتشخيص، ويجب أن تكون موجودة قبل سن 12 سنة. يستخدم التصنيف الدولي مصطلح اضطراب فرط الحركة. تتمثل مشاكل العديد من هذه الاضطرابات في أن شدتها قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وقد تكون النتائج مختلفة أيضا. أظهرت بعض الدراسات وجود مكون وراثي بحوالي 76% من الوراثة. أظهر التصوير العصبي تأخيرات في نضوج قشرة الدماغ، ويعتقد الكثيرون ذلك هو خلل في وظيفة الأعصاب الكهربائية للدماغ. لذا فإن موضوعنا اليوم يعكس التعقيد المتزايد لتربية الأطفال. البعض منهم لديه سمات عقلية وعاطفية تتطلب استجابة خاصة، كانت تعتبر الحالات في الماضي نتيجة لعدم كفاية التعليم وتنسب إلى الوالدين، وينظر الآن إلى الأطفال على أنهم اضطرابات أو حالات طبية. الإدارة معقدة، ومن المهم أن يكون لديك فريق ذو خبرة عالية يشارك في الرعاية التي تعمل مع الوالدين في المنزل. غالبا ما يسأل الناس عن الأدوية، وقد ثبت أن استخدام المنشطات يقلل أعراض قلة الانتباه وفرط النشاط والاندفاع، على الرغم من أن تحسن الأعراض قد يكون مع الأدوية، لكن العلاج السلوكي هو أساسي للتحكم. يتم مساعدة العديد من الأطفال باستخدام المكافآت وعواقب أخرى، وبالإضافة إلى تدريب الوالدين السلوكي، يوصي الكثير من الناس بالعلاجات التكميلية مثل المكملات الغذائية والفيتامينات والتغيرات في النظام الغذائي. بعض هذه الأساليب غير ضارة، لكن بعضها قد يسبب آثار ضارة. تساهم البيئة المنزلية الهادئة والسليمة مع الروتين المنتظم، بما في ذلك أوقات الصلاة في الهدوء الذي يحتاجه هؤلاء الأطفال، كما هو الحال لنا جميعا. تجنب البرامج التلفزيونية المثيرة والكثير من الألعاب الإلكترونية هو أيضا أشياء نقترحها بشدة. يستمر الأجداد في لعب دور مهم في هذه العائلات باعتبارهم محل ثقة، مصدر للمحبة والدعم فيما يمكن أن يكون وقتا عصيبا للأباء. لذا على الجد والجدة، الأسر الممتدة والأصدقاء أن يبذلوا قصارى جهدهم لتجنب تقديم النصيحة. امنح المحبة بدلا من ذلك. وفي النهاية أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة. نحن سعداء جدا للإجابة عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن 21 في جزئه الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة، ميزة الأدفنتست، والحقيقة حول الشوكولاتة. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة.
سنستمع اليوم إلى تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن 21 في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
موضوع اليوم هو عن تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن 21. يرجى مراسلتنا على واتساب على رقم 00961768884119، لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول هذا الموضوع. ماذا يحمل المستقبل؟ ماذا سيجلب لنا الغد؟ ماذا سيحدث بعد ذلك على الأرض؟ إلى أين نتجه في العالم؟ إلى أين يتجه المجتمع في القرن 21؟ هل سنبقى لرؤية القرن 22؟ هل هناك وسيلة لمعرفة الأحداث في المستقبل؟ يطرح الملايين من الناس هذه الأسئلة ويطورون اهتماما جديدا بالنبوة. يسألون: هل توجد إجابات في الكتابات القديمة؟ هل كان لدى شخص ما عاش في مكان ما منذ فترة طويلة نظرة ثاقبة للمستقبل؟ في ظل حالة عدم اليقين بشأن الأحداث العالمية التي تتكشف لنا الآن، هل من الممكن أن يكون هنالك مفتاح لفهم أسرار المستقبل؟ يبحث الملايين عن إجابات موثوقة بشأن ما هو قادم. إنهم يسعون للحصول على شيء ما يمنحهم الأمن للمستقبل. يسألون: هل النبوة حقيقة؟ هل يمكن لأي شخص أن يعرف المستقبل حقا؟ وبالتأكيد هناك قدر هائل من الاحتيال والإثارة حول النبوءات المقترحة. فأين يبحث الكثير من الناس هذه الأيام عن الإجابة؟ إذا قلت الإنترنت فأنت على الحق، لكن الإنترنت مليء بالمواقع التي تتكلم عن النبوءات. إذا ذهبت إلى محرك بحث عادي على الإنترنت وأدخلت كلمة نبوءة فستجد أكثر من 50 مليون زيارة لها، لذلك يصعب الخوض بهذا الكم الهائل من المعلومات، وللأسف معلومات خاطئة. للأسف تدار العديد من هذه المواقع من قبل أشخاص غير أمناء مستعدين لاستغلال أولئك الذين يبحثون عن إجابات. يلجأ الملايين إلى ما يسمى بالوسطاء الروحيين لاكتشاف إجابات عن أسئلتهم المتعلقة بالمستقبل. أدى هذا البحث أيضا إلى انفجار الاهتمام بالعالم الروحي وتجديد الاهتمام بأقوال الوسطاء الروحيين. لذلك فنحن نتساءل: ما الذي يمكننا الاعتماد عليه؟ ليس بالتأكيد الذين يمارسون الوساطة الروحية لجمع المال، قد يحالفهم الحظ عدة مرات عن طريق التخمين. من حين إلى آخر يقومون ببعض التنبؤات التي قد تظهر بشكل صحيح، ويمكن تفسير معظم التنبؤات بعدة طرق، لكن بشكل عام هم مخطئون مرات أكثر بكثير مما يبدون أنهم على حق. هل يمكننا أن نجد إجابات في الكتابات القديمة للثقافات الأخرى؟ هل كان هناك بعض المعرفة التي اكتشفوها حول كيفية التنبؤ بالمستقبل؟ ما مقدار الثقة التي يمكن أن نضعها في هذه المصادر؟ اعتمد قدماء المصريين على الوسطاء الروحيين للحصول على إجابات بشأن المستقبل. من المفترض أن نبوءة الهرم الأكبر لمصر تنبأت بالدمار الكارثي لكوكب الأرض في عام 2000. تظهر الأقطاب المغناطيسية للأرض علامات على عدم الاستقرار، مما يشير إلى بداية تحول قطبي سيضرب الكوكب فعليا ويتحول من الشمال إلى الجنوب ثم من الشرق إلى الغرب في غضون أيام. خشي الكثير من أن ينتهي العالم مع تقويم المايا في 21 ديسمبر 2012، ولكن على عكس التنبؤات الفاشلة للوسطاء كان الكتاب المقدس دقيقا على مدار 3500 عام الماضية. انكشفت نبوءاته تدريجيا عبر العصور ليثبت أن لديه القدرة على التنبؤ بأحداث مستقبلية. نبوءة الكتاب المقدس دقيقة بشكل يثير الدهشة، فالكتاب المقدس يحتوي على قدر هائل من البؤات التي لا يمكن إنكارها. يقدر أحد علماء الكتاب المقدس أن هناك 800 آية في الكتاب المقدس عن النبوءات، و90% منها قد تحققت بالفعل، وهذا يترك نسبة 10%، إما أنها تتحقق الآن أو يمكن أن تتحقق ببساطة في المستقبل القريب. في سلسلة رؤيا الرجاء هذه سنرى أن الكتاب المقدس ليس فقط مليئا بنبوءات المستقبل الدقيقة للغاية، ولكنه مليء بالأمل، وسفر الرؤيا ينبض بالأمل أكثر من أي سفر آخر في الكتاب المقدس. في في هذه الحلقة سنقوم برحلة عبر سفر الرؤيا ونرى كل من دقته والسبب الذي يجعلنا نضع الأمل في المستقبل الذي يكشف عنه. لماذا النبوة مهمة؟ تتحقق نبوءة الكتاب المقدس من صدق كلمة الله وتعطينا الثقة بأن المستقبل بين يديه. التاريخ ليس مجموعة من الأحداث بدون انسجام أو بدون هدف، التاريخ بيد الله. هذه هي رسالة الرؤيا. يتحدث الكتاب المقدس كله عن إله يدير هذا العالم باهتمام عميق ومحكم. إله يعرف المستقبل. الله لا يخمن الأمور، هو يعرف المستقبل بدقة. هكذا قال النبي أشعياء في أشعياء 46 العدد 9 والعاشر: اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل. يعلم الله ما سيحدث في المستقبل كما في الحاضر. عندما ننظر إلى المستقبل فإننا لا نحدق في الظلام. تقول بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد 19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم. هل هناك بعض الأشياء المظلمة التي تحدث في هذا العالم اليوم؟ هل نحن في مكان مظلم نتساءل عما سيأتي به الغد؟ نبوءات كلمة الله مثل نور ينير الطريق أمامنا. إذا أخذناها بعين الاعتبار فإننا سنسير في هذا الضوء حتى يحدث شيء ما، ولكن ما هذا الشيء الذي سيحدث؟ تكمل الآية وتقول: إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. هل سيأتي يوم يزول فيه كل الظلام في هذا العالم؟ كل النبوات تشير إلى هذا الحدث، ظهور من يدعى كوكب الصبح. ولكن من يكون هذا؟ إنه الرب يسوع المسيح. بدراستنا للنبوات يضيء لنا المسيح لمعرفة وفهم أكبر. يمكن للمسيح أن يمنحني الثقة والإطمئنان في عالم يعاني من اضطرابات وخيمة. يكشف سفر الرؤيا رسالة الله الأخيرة للبشرية. لذلك سنكشف من خلال هذا البرنامج الإذاعي عن النبوءات العظيمة في سفر الرؤيا. هل يمكننا فهم نبوات سفر الرؤيا؟ أم أنه محكم الإغلاق ولا يمكننا فتح أسراره؟ اسم السفر يعني الكشف، فسفر الرؤيا ليس مغلقا لنا. يشير اسم السفر إلى أن شيئا ما على وشك أن يكشف عنه، فهو ليس شيئا يجب إخفاؤه. لنبدأ بالآية الأولى من سفر الرؤيا، رؤيا 1:1: إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب. من يعطي هذا الإعلان؟ يسوع المسيح. لماذا؟ لتظهر لنا الأشياء التي ستحدث قريبا جدا في المستقبل. جزء من هذا الإعلان عن المستقبل يكشف عن اضطهادات، وهو يعطي كنيسته في الأيام الأخيرة إعلانا عن أمانته عندما نمر بالاضطهاد والصدمة والحزن والأسى. إن سفر الرؤيا هو إعلان عن الرب يسوع الذي لا يتركنا في الضيق. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم واتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تنبأ سفر الرؤيا بأنه سيراق دماء الشهداء في القرن الأول، لكنه أخبرهم أيضا أن المسيح سيكون معهم، وكان كذلك بالفعل. طوال العصور المظلمة عندما كان يتم حرق الناس من أجل شهادة المسيح، كان الرب هناك معهم. وبالتأكيد في صدمة وألم الحياة سيكون المسيح هناك أيضا. هذا هو إعلان يسوع المسيح، إنه إعلان رجاء لكل فرد في الضيقة اليوم وغدا وفي المستقبل. هناك سؤال يكثر طرحه: هل هذا السفر مغلق؟ هل هو مختوم بحيث لا يمكننا فهمه؟ دعونا نسأل الملاك الذي أعطاه ليوحنا والذي أخذه من الرب يسوع. رؤيا 22:10: وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. لذلك فهو كتاب مفتوح، لأن الكتاب المقدس يقول لا تختم على كلمات نبوة هذا الكتاب، فالرب يسوع الذي أعطانا الوحي هو يريدنا أن تفهمه. لقد أعطانا الإعلان من نبع محبته لنا، لأنه يريدنا أن نعلم أنه معنا في ضيقتنا، ويريدنا أن نحظى بالأمان بينما نتطلع إلى مستقبل مظلم. يريدنا أن نعرف أن المستقبل بين يديه. يريد أن يكون لدينا التأكيد على أن ملكوت الله سيغلب في النهاية على كل الشر. إن سفر الرؤيا هو إعلان للأمل، إنه يقدم رسالة مفعمة بالأمل بأن الرب يسوع يتولى زمام الأمور وينتصر في آخر الأيام. إنها رسالة من الله إلينا. رؤيا 1:1 إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. يعلم الله مسبقا بأننا سنعيش في آخر الأيام، وفي بعض الأحيان نشعر بالارتباك بشأن المستقبل. في بعض الأحيان قد يكون لدينا أسئلة، لذلك خصص الله كتابا وسماه الرؤيا ليمنح شعبه الأمل والتشجيع وهم يعيشون في أواخر الأيام على الأرض. أخذ الرب يسوع تلك الرؤيا من الآب، وبدوره أعطاها للملاك الذي أرسل ليوحنا ليخبره به، وكتبه يوحنا بأمانة ليمنحنا إياه. الآن ها هو سفر يدعى الرؤيا، كان في فكر الله ليمنح الشجاعة والثقة لكل منا الذين يعيشون في آخر الزمان. عندما أعطى الملاك ليوحنا تلك النبوات، كان يوحنا رجلا عجوزا، كان سجين في جزيرة بطمس. عندما كان الرسول يوحنا صغيرا، تبع يسوع الناصري في كل مكان، رأى يسوع يكسر الخبز ويطعم 5,000 شخص. لقد رأى يسوع وهو يلمس رجلا مصابا بالبرص المخيف، ورأى أن الجسد المنهك بالمرض يصبح طاهرا ومتجددا كجسد طفل. عندما كان شابا، سار يوحنا مع يسوع إلى بستان جثسماني وركع هناك عندما صلى يسوع. رأى يوحنا المسامير في يدي المسيح، وشاهد الدم يجري على معصمه. أيضا نظر إلى المسيح المقام، رأى يوحنا الرب يسوع يغادر الأرض صاعدا أعلى فأعلى، حتى استقبلته سحابة مبعدا عن بصر التلاميذ نحو السماء. لقد أعطى الله سفر الرؤيا للرب يسوع، ومن ثم للملاك ليوحنا، وكتبه يوحنا للكنيسة في جميع العصور، وصولا لنا نحن من نعيش على حافة الأبدية. نبوءاته تأتي مباشرة من الله، يتكلم عن السماء الجديدة. يقدم الله بنفسه بركة ثلاثية لمن يدرس كتابه. رؤيا يوحنا 1:3 طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. عندما تسمع هذه الحلقات يوما بعد يوم، سيصل الله إلى حياتك ويفعل شيئا غير عاديا. إذ كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على رقم واتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv radio@al-waad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات الرؤيا.
الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر. في معظم الأحيان يبدأ كل شيء على أنه القليل من المتعة البريئة، شيء يكافئك بعد يوم من العمل الشاق، أو لتهدئتك بعد يوم سيء، أو فقط بدافع الفضول، أو لجلب بعض الإثارة عندما تشعر بالملل. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. في كثير من الأحيان يتعلق الأمر بضغط الأصدقاء، ولا تريد أن ينظر إليك كمنبوذ أو جبان. تترك السيجارة الأولى وأول كأس من الخمور ذكريات مروعة، وآمل أن تكون التجربة القادمة أفضل. قد تكون السلوكيات الخطرة الأخرى ممتعة في البداية، لذا فإن الرغبة في تكرارها تأتي بشكل طبيعي. حتى هذا المزيج من الحصول على الشعور بالمتعة في موقف مملوء بالمخاطر أمر جذاب للغاية، خاصة بالنسبة للشباب. المزيد من التكرار القليل وسوف تتشكل العادة. لم يمض وقتا طويل حتى ينظر إلى هذا السلوك الجديد على أنه حاجة، على الرغم من أن حقيقة أنه لا يعمل على تحسن الحياة أو الصحة. الحياة لا تطاق عند غياب تلك المادة أو السلوك. من الواضح الآن أننا نتحدث عن الإدمان. من الواضح أن الإدمان والسلوكيات المعرضة للخطر تؤثر على صحتنا بشكل سلبي للغاية. فما هي أفضل طريقة لتوعية شبابنا لمنع هذه السلوكيات؟ غالبا ما نعتقد أن التوعية والإعلام هما الركيزتان الأساسيتان للوقاية. المعلومات والحقائق مهمة، لكنها ليست كافية. إذا كان التعليم أو الفهم من مخاطر تعاطي التبغ كانت كافية كرادع، فالعلامات التحذيرية وإشعارات علب السجائر ستكون كافية لمنع الناس من التدخين. للأسف هذا ليس ما يحدث. الملصقات التحذيرية ضرورية للغاية. على سبيل المثال، تضع بعض البلدان تحذيرات من مخاطر شرب الكحول أثناء الحمل على زجاجات المشروبات الكحولية. يجب أن يكون المزيد من هذا. وجد علماء الاجتماع والنفس أن الأحداث الخطرة على الحياة مثل النوبات القلبية أو تشخيص السرطان ليست كافية لإحداث تغييرات في السلوكيات الصحية لدى نسبة كبيرة من الأفراد. هذا مخيف. هل يجب أن نقرأ الملصقات التي على الأطعمة التي نأكلها والتي نشربها؟ بالتأكيد من الضروري معرفة محتوى الصوديوم، محتوى الدهون، محتوى الدهون المتحولة، عدد السعرات الحرارية وما إلى ذلك من المنتجات التي نستهلكها. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. في مجال السلوكيات على وجه التحديد الإدمان، إذا كان التعليم وحده لا يكفي، فماذا علينا فعله؟ هناك العديد من الدراسات التي تم إجراؤها وتحليلها بشكل جيد، والتي تظهر قوة التواصل أو الترابط. لكن بماذا أو بمن يجب أن نكون على اتصال؟ لتصبح مساعدا للناس على مقاومة السلوك المحفوف بالمخاطر مثل الكحول والمخدرات أو العلاقات الجنسية قبل الزواج وإلى آخره، فهم يحتاجون إلى علاقة هادفة مع شخص ذو أهمية في حياتهم. يكون هذا من خلال أحد الوالدين أو الجد أو المعلم أو المرشد الروحي أو حتى صديقا موثوقا آخر. هنالك أيضا المكون الثاني والذي لا يقل أهمية عن الأول، وهو الارتباط بمجموعة من القيم. ما الذي نعتبره مهما للغاية كي يحدد مسار حياتنا؟ الثروة؟ حتى الاهتمام بحماية ثرواتنا المالية يجب أن يكون بمثابة رادع للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ولكن في كثير من الأحيان لا تكون كذلك. الصحة؟ يتفق الجميع على أن التمتع بالصحة أفضل من المرض من نواحي عديدة. على الرغم من ذلك، فإن الاهتمام بالرفاهية الشخصية ليس قويا بما يكفي لقيادتنا إلى تغيير اهتمامنا. قرر الكثير من الناس تغيير حياتهم بدافع من رغبة عميقة في التواجد لمساعدة أطفالهم أو الاستمتاع بأحفادهم. لا يوجد للبعض الآخر أي رغبة في مساعدة المجتمع أو حماية البيئة أو حتى المشاركة والانسجام مع خلقهم. نحدد هذه القيم على أنها تلك الموجودة في الكتاب المقدس والممثلة في حياة يسوع. لقد أظهرنا أن للعلاقات الوثيقة القدرة على تغيير حياتنا إلى الأبد. ما هي نتيجة هذا النوع من الترابط؟ تنمية الليونة. الليونة هي القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والمواقف العصيبة. الليونة شيء يتطور بمرور الوقت وينمو على نظام دعم مثل ذلك الموجود في العائلات والمجموعات الدينية والمجتمعات. لدى الشباب المرتبطون بهذه الأشياء المزيد من الثقة واحترام الذات. يتم تعزيز هذا بشكل أكبر من خلال المحبة والاحترام والقبول من الأفراد المهمين في حياتهم وبيئتهم. هذه العلاقات تقدم فرص ذهبية وأساليب لمعالجة المشكلة الخطيرة التي تواجه الأسر والمجتمعات في محاولة لمساعدة شبابهم. هناك عاملان مهمان آخران يقويان فوائد العلاقات الداعمة. أولاً، الإرشاد النشط لشبابنا. نحن بحاجة إلى أن نصبح مرشدين ومدربين للحياة، ونتشارك المهارات والمعرفة التي ستساعد الشباب على السير في طريق الحياة. يحتاج الإرشاد إلى أن يقترن بالمكون الأساسي الآخر، وهو الخدمة. لقد سئم شبابنا من محاولاتنا للترفيه عنهم، هم يحتاجون إلى المشاركة في الخدمة. ثبت أن خدمة الآخرين تعزز المرونة والقدرة على التأقلم رغم الفوضى التي تظهر في الحياة من حين لآخر. العلاقات الهادفة والأصدقاء الجيدون مفيدون لصحتنا. الصداقات الإيجابية تعزز روابط الصحة العقلية الإيجابية والشعور بالانتماء واحترام الذات وتعزيز الغرض، ويمكن أن يحدث هذا في أي وقت من العمر. من الضروري تعزيز المرونة في شبابنا. الاستثمار في صداقاتنا يمكن أن يحسن الصحة ويقلل من حدة التصرف على المدى الطويل. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك. لم تكن تربية الأطفال شيئا بسيطا، لكن يمكننا القول أنها أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. يتم شرح العديد من المواقف وإدارتها بشكل مختلف في عصرنا مقارنة بالجيل الماضي. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لهذه التحولات السريعة، القدرة على خلق التوترات وسوء الفهم بين أفراد الأسرة من مختلف الأعمار، وهو موقف ينعكس في السؤال التالي من جدة قلقة تقول: حفيدنا مضطرب ويجد صعوبة لاتباع التعليمات، يقول معلمه ووالديه أنه يعاني من نقص الانتباه وفرط النشاط، وهو أيضا مندفع جدا، لقد وصفوه بأنه يعاني من اضطراب نقص الانتباه أي فرط النشاط. نحن نعتقد ربما كل ما يحتاجه هو انضباط أكثر صرامة، لكن والديه طلبوا منا الابتعاد عنه. هل لديك أي نصيحة؟ هل واجهت معضلة مماثلة؟ على الرغم من أن هذه الفكرة تبدو صارمة، إلا أن نصيحة عدم التدخل قد تكون طلبا للمساعدة في تقليل ضائقة الوالدين وقلقهم. يمكن أن يكون لهذا الاضطراب تداعيات عديدة، وقد تمت دراسته بشكل مكثف. تم تشخيصه بناء على أعراض سلوكية، وقد وصفت مستمعتنا الكثير منها. يؤثر الاضطراب على تعلم القراءة وتكوين الصداقات، وتظل سماته قائمة لمرحلة البلوغ. يرتبط اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بانخفاض العلامات المدرسية حتى التخرج من المدرسة الثانوية، ويمكن أن يكون مشكلة في الحصول على وظيفة. سيتم قبول حسن النية من الأسرة والأصدقاء من خلال الدعم البناء وعن محبة ولطف أكثر من التعليقات على تصرفات الطفل وتطبيق الانضباط الأكثر صرامة. لا يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال والمراهقين الذين يظهرون الحماسة المتوافقة مع العمر، ولكنها قد تتوافق مع أثار ضارة طويلة المدى، وبالتالي يعتمد التشخيص على مقاييس تقييم الوالدين والمعلمين التي تم التحقق من صحتها، والتي تقيم سلوك الطفل في المواقف اليومية في بيئات مختلفة. اضطرابات التعلم والقلق وكذلك الاكتئاب كلها عوامل تسبب الضيق، ليس فقط للعائلة ولكن أيضا للطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. التقييمات المهنية ضرورية للتأكد من عدم وجود تشخيص زائد أو استجابة غير كافية للوضع. التشخيص الزائد هو احتمال واضح، حيث يوجد انتشار مرتفع في البلدان المتقدمة بشكل جيد للغاية. الأولاد أكثر عرضة للخطر من الفتيات. تشير المعدلات الدولية إلى أن حوالي 5% من الأولاد قد يعانون من هذه الحالة. يتم تحديد معايير التشخيص في العديد من البلدان، ويتم العثور عليها في الولايات المتحدة في إرشادات ممارسة الجمعية الأمريكية للطب النفسي. الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية DSM يطلب ما لا يقل عن 6-9 أعراض للتشخيص، ويجب أن تكون موجودة قبل سن 12 سنة. يستخدم التصنيف الدولي مصطلح اضطراب فرط الحركة. تتمثل مشاكل العديد من هذه الاضطرابات في أن شدتها قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وقد تكون النتائج مختلفة أيضا. أظهرت بعض الدراسات وجود مكون وراثي بحوالي 76% من الوراثة. أظهر التصوير العصبي تأخيرات في نضوج قشرة الدماغ، ويعتقد الكثيرون ذلك هو خلل في وظيفة الأعصاب الكهربائية للدماغ. لذا فإن موضوعنا اليوم يعكس التعقيد المتزايد لتربية الأطفال. البعض منهم لديه سمات عقلية وعاطفية تتطلب استجابة خاصة، كانت تعتبر الحالات في الماضي نتيجة لعدم كفاية التعليم وتنسب إلى الوالدين، وينظر الآن إلى الأطفال على أنهم اضطرابات أو حالات طبية. الإدارة معقدة، ومن المهم أن يكون لديك فريق ذو خبرة عالية يشارك في الرعاية التي تعمل مع الوالدين في المنزل. غالبا ما يسأل الناس عن الأدوية، وقد ثبت أن استخدام المنشطات يقلل أعراض قلة الانتباه وفرط النشاط والاندفاع، على الرغم من أن تحسن الأعراض قد يكون مع الأدوية، لكن العلاج السلوكي هو أساسي للتحكم. يتم مساعدة العديد من الأطفال باستخدام المكافآت وعواقب أخرى، وبالإضافة إلى تدريب الوالدين السلوكي يوصي الكثير من الناس بالعلاجات التكميلية مثل المكملات الغذائية والفيتامينات والتغيرات في النظام الغذائي. بعض هذه الأساليب غير ضارة، لكن بعضها قد يسبب آثار ضارة. تساهم البيئة المنزلية الهادئة والسليمة مع الروتين المنتظم، بما في ذلك أوقات الصلاة، في الهدوء الذي يحتاجه هؤلاء الأطفال كما هو الحال لنا جميعا. تجنب البرامج التلفزيونية المثيرة والكثير من الألعاب الإلكترونية هو أيضا أشياء نقترحها بشدة. يستمر الأجداد في لعب دور مهم في هذه العائلات باعتبارهم محل ثقة، مصدر للمحبة والدعم فيما يمكن أن يكون وقتا عصيبا للأباء. لذا على الجد والجدة، الأسر الممتدة والأصدقاء أن يبذلوا قصارى جهدهم لتجنب تقديم النصيحة. امنح المحبة بدلا من ذلك. وفي النهاية أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن 21 في جزئه الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة، ميزة الأدفنتست، والحقيقة حول الشوكولاتة. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.